استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره إلى مطلبين. المطلب الأول في دفع مجموعة من الإشكالات على استدلاله بالآية والروايات، الإشكال الأول أن الشيخ قدس سره بنى فيما مضى على أن ظاهر الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، استظهر منها أن المراد بالأحسن أفعل التفضيل على نحو الإطلاق، بمعنى أنه لا تتصرفوا في مال اليتيم بأي تصرف إلا إذا كان هذا التصرف أصلح من غيره، بناء على ما استفاده سابقا من الآية، بناء على ما استفاده سابقا من الآية، وهو أنه لا يجوز التصرف في مال اليتيم بأي تصرف إلا إذا كان التصرف أصلح. فما هو وجه قوله وهل يجب المراعاة الأصلح أم لا؟ يعني بعد الفراغ عن دلالة الآية على مراعاة الأصلاح، فما هو الوجه في عقد هذا الباحث في أنه هل يجب مراعاة الأصلاح أو لا يجب؟ الجواب عن هذا الإشكال، ولم يتعرض لهذا الإشكال، نحن نوجه كلامه. الجواب عن هذا الإشكال بأنه الآية كانت ناظرة لمرحلة الجواز، ونحن الآن نتكلم عن الوجوب. الآية كانت تقول لا يجوز لا يجوز التصرف في مال اليتيم، لا يجوز التصرف في مال اليتيم بأي تصرف عرفي إلا إذا كان هذا التصرف أصلح من غيره من التصرفات. ونحن نبحث الآن أنه إذا كان هناك تصرفات عديدة، فهل يجب مراعاة الأصلح منها أم لا؟ إذن هناك فرق بين النظر لمقام الجواز والنظر لمقام الوجوب. فتارة نحن نقول بأنه لا يجوز التصرف في مال اليتيم بأي تصرف إلا إذا كان التصرف أصلح من غيره، وتارة نقول بأنه يجب ابتداء تحري الأصلاح والنظر شنو؟ والنظر في الأصلاح. الإشكال الثاني أنه الشيخ فيما مضى بنى على أن مفاد الرواية وهي حسنة الكاهلين. الرواية الثانية ناقش فيها، ولكن الرواية الأولى لم يناقش فيها. بناء على أن مفاد حسنة الكاهلي هو جواز التصرف في مال اليتيم إذا كان التصرف وعدمه شنو؟ متساويين. يجوز التصرف في مال اليتيم إذا كان التصرف وعدمه متساويين، فكيف نوفق بين مدلول هذه الرواية وهي حسنة الكاهلي التي تجوز التصرف إذا كان التصرف وعدمه متساويين، وبين ما دلت عليه الآية من أنه لا يجوز التصرف إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان التصرف أحسن من غيره، بناء على أن المراد هو أفعل التفضيل على نحو الإطلاق. الجواب عن هذا الإشكال بأنه بما أن الرواية واردة في التصرف الحسي، لأن مورد الرواية هو الأكل من مال يتيم، بما أن الرواية واردة في مورد التصرف الحسي، لذلك نقول بأن الرواية مخصصة للآية. الآية تعم جميع التصرفات العرفية، سواء كانت تصرفات حسية أو تصرفات اعتبارية، بينما الرواية واردة في التصرفات الحسية بالجلوس على بساطهم والأكل من طعامهم والشرب من مثلا مائهم. فبما أن الرواية واردة في التصرفات الحسية ذات المالية، لذلك نخصص الآية بما دلت عليه الرواية، وهو أنه في خصوص التصرفات الحسية يجوز التصرف الحسي في مال اليتيم إذا كان التصرف وعدمه شنو؟ متساويين. بينما في التصرفات الاعتبارية نبقى على إطلاق الآية، من أنه لا يجوز أي تصرف اعتباري في مال اليتيم إلا إذا كان هذا التصرف أحسن من غيره.
لو كانت الرواية مطلقة بتكون مفسرة للآية على هذا سيدنا.
نعم.
لو كانت الرواية مو مطلقة التصرف الحسية، مطلقة التصرفات، لحملنا لمفهوم الآية على الرواية.
مفهوم الآية يعني أحسن.
مفهوم الرواية على الآية.
شو مفهوم الرواية على الآية؟ تقول يعني الرواية مفسرة.
إذا استفدنا من الرواية بأن التصرفات الجائزة هي التصرفات التي يتساوى فيها التصرف على التصرف
مطلقا،
مطلقا
بلا خصوص الحسي،
بلا خصوص.
فحينئذ هذا قرين على أن المراد بالأحسن
بالآية،
المراد بالأحسن هو عدم المفسدة، وليس المراد به أفعل التفضيل. كلامنا فيما لو تحفظنا على ظهور الآية في أن المراد بالأحسن هو شنو؟ أفعل التفضيل، حينئذ نقول بأن الرواية مخصصة للآية. الإشكال الثالث بأنه بعد دلالة الرواية على أنه يجوز التصرف حسنة الكاهلي، يجوز التصرف في مال اليتيم إذا كان التصرف وعدمه متساويين، إذا كانت الرواية قد دلت على جواز التصرف، إذن لا يجب مراعاة الأصلح. فحينئذ كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكره الشهيد من أنه ما ذكره الشهيد في قواعده من أنه يجب مراعاة الأصلاح؟ كيف نوفق بين مفاد الرواية من كفاية عدم المفسدة وبين ما ذكره الشهيد من لزوم شنو مراعاة الأصلاح. بل
يعني نفس الجواب
لا 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 تعرض الشيخ قدس لا تستعجل أنا ما عندي غير ما عندك. فحينئذ يقول الشيخ قدس سره بأنه لا، كلام الشهيد ناظر للتصرفات الوجودية، والرواية ناظرة إلى النسبة بين التصرف وتركه، لا بين التصرف وغيره من التصرفات الوجودية. فتارة يعني عندنا مقامان للبحث، تارة نبحث هل يجب اختيار التصرف الأصلح إذا كان أصلح من تركه، وتارة نتكلم في أنه لو دار الأمر بين تصرفات وجودية متعددة وكان من بينها الأصلح فهل يجب اختيار الأصلح أم لا، هذا مقام آخر. بالنظر للمقام الأول وهو إذا دار الأمر بين التصرف وتركه فهل يجب اختيار الأصلاح؟ يقول الشيخ لا، ما يجب اختيار الأصلاح. يعني لو فرضنا أن التصرف أصلح من تركه يجوز ترك هذا التصرف، يعني لا يجب التصرف إذا كان التصرف أصلح من تركه مو واجب، يكفي في جواز التصرف وجواز تركه عدم المفسدة. حتى لو كان التصرف أصلح من تركه لا يجب هذا التصرف، يجوز تركه، المهم أنه ليس هناك مفسدة. هذا المقام هو منظور الرواية، رواية حسن الكاهلي، فإنها ناظرة إلى شنو؟ إلى النسبة بين التصرف وتركه. أما كلام الشهيد قدس سره في القواعد هو أنه بعد الفراغ عن كون الترك فيه مفسدة، يعني لابد لنا أن نتصرف، بعد أن فرغنا أن في الترك مفسدة ولابد لنا أن نتصرف، هنا لو دار الأمر بين عدة تصرفات هل يجب اختيار الأصلح منها أو لا يجب اختيار الأصلح منها؟ فمنظور كلام الشهيد للمقام الثاني وهو دوران الأمر بين التصرفات الوجودية، بينما منظور الرواية إلى المقام الأول. فلو بنينا على كلام الشهيد، احنا مشينا مع الشهيد من أنه شنو يجب مراعاة الأصلح من التصرفات الوجودية، يعني إذا دار الأمر بين عدة تصرفات فيجب مراعاة التصرف الأصلح منها، لو مشينا مع كلام الشهيد وسلمنا به، فحينئذ بناء على كلام الشهيد هل هذا يتفق مع مدلول الآية؟ والآية بعد مو خاصة بالنسبة بين التصرف وتركه كالرواية، الرواية خاصة بالنسبة بين التصرف وتركه فلا تتصادم مع كلام الشهيد، ولكن هل هناك تصادم بين ما ذكره الشهيد وبين شنو؟ وبين مفاد الآيات؟ يقول الشيخ إن قلنا بأن القرب في الآيات بالمعنى الثالث الذي استظهرنا وهو أن المراد بالقرب التصرف العرفي، وقلنا هذه وقلنا ما قالها الشيخ لكن لازم نقولها اجمالا مثل ما يقول العراقيين لا بد منها، وقلنا بأن كلمة أحسن المراد بها أحسن من غيره من التصرفات، مو أحسن من غيره مطلقا، أحسن من غيره من التصرفات. فلا بد أن نبني على أمرين. الأمر الأول أن المراد بالقرب في الآية التصرف العرفي، وأن المراد بالأحسن يعني أحسن من غيره من التصرفات الوجودية. إذا قلنا بأن مفاد الآية هكذا، أخو لا تصادم بين ما ذكره الشهيد ومفاد الآية. آية هم تقول إذا دار الأمر بين تصرفات وجودية فاختاروا شنو؟ التصرف الأصلح. وإنما الكلام كل الكلام فيما لو اخترنا أن المراد بالقرب شنو؟ كل أمر اختياري بحيث يشمل الفعل والتارك. إذا كان مفاد الآية أنه لا تختاروا أمرا فعلا أو تركا فيما لليتيم إلا إذا كان هذا الاختيار أصلح، يعني ولو أصلح من شنو؟ ولو أصلح من تركه بعد. ما دام المراد بالقرب مطلق الأمر الاختياري فعلا أو تركا، إذن المراد بالأحسن الأحسن مطلقا، يعني ولو كان أحسن من تركه. بناء على ذلك نعم يصطدم كلام الشهيد، لأنه حينئذ الشهيد يقول يجب مراعاة الأصلح في التصرفات الوجودية، نحن نقول لا، بل يجب مراعاة الأصلح في أي تصرفين حتى ولو كان انتقالا من الفعل إلى الترك أو من الترك إلى الفعل.
المفروض من كلام الشهيد أن الترك مفسدة.
ما أسمع؟
المفروض من كلام الشهيد أنه الفرق أن الترك مفسدة وكلامه عن تصرفات وجودية.
خوف.
لأن إحنا جمعنا بينه وبين الرواية بأنه كلام الشهيد نرى بأن الترك مفسدة. فإذا حفظنا على هذا وجمعنا بينه وبين الآية الشريفة، نعم بكل تصادم. لأن الشهيد ناظر في التصرف الكوني التركي في مفسدة والمصلحة في التصرفات الوجودية، فنختار التصرف الأفضل.
خوب.
الحين إذا ما يتصادم مع الآية.
لا نقول تصادم مع الآية، نقول بناء على أن المراد بالقرب الاحتمال الرابع. نعم. حينئذ يكون مفاد الآية أعم من كلام الشهيد.
نعم.
يعني أن كلام الشهيد ناظر للتصرفات الوجودية ولكن مفاد الآية أعم من ذلك. ولذلك قلنا بناء على هذا لا بد شنو من تخصيص الآية في مورد الروايات بالتصرف الحسي حتى لا يقع تصادم بين مفاد الآية بناء على هذا الاحتمال ومفاد الرواية. لهذا أنا قدمت هذا الإشكال على هذا الإشكال حتى لا يقع تنافي. الشهيد كلامه خاص بفرض التصرفات الوجودية. خب الإشكال ما أدري الثالث أو الرابع، هذا من إشكال أيضا ما تعرض له الشيخ، تعرض له صاحب الجواب، وهو أنه لا يمكن أن يقال بأن المراد بالأحسن في الآية أو الأصلح في كلام الشهيد هو الأصلح مطلقا، لأن هذا لا يتناهى، لأن هذا لا يقف عند حد، إذ لا يوجد تصرف إلا وهناك ما هو أصلح من. أجيب عن ذلك بأن المراد بالأصلح يعني أن يكون هذا التصرف أصلح من غيره من التصرفات حين البيع، حين التصدي للمعاملة، باعتبار أنه إذا توقف حفظ مال اليتيم على التصرف فيه، إذا توقف حفظ مال اليتيم على التصرف فيه، والمفروض أن تأجيله إلى أن يختار التصرف الأصلح في السنة أو التصرف الأصلح في العمر، زين فيه مفسدة. إذن فبالنتيجة المراد بذلك أنه فيما إذا توقف حفظ مال اليتيم على التصرف فيه فلا بد من اختيار التصرف الأصلح حين إصلاح المال، يعني حين حفظه، حين التصدي لهذا المال. التصرف، فلو تبين بعد يوم أو يومين أن هناك تصرفا أصلح لم يكن التصرف الأول فاسدا، لأن المطلوب أن يكون أصلح حين التصرف، يعني حين توقف الحفظ على ذلك التصرف. نعم لو كان في التأجيل، نعم ما كان في التأجيل مفسدة، لنفترض أن تأجيل مال، تأجيل التصرف إلى شهر أو إلى أسبوع ليس فيه مفسدة، ويحتمل الولي أنه سيحصل على مصلحة، يجب عليه التأجيل إلى أن يحصل على التصرف الأصلح في خلال شهر أو في خلال أسبوعين. إذن فالمراد اختيار التصرف الأصلح حين توقف حفظ مال اليتيم على ذلك التصرف، وهذا التوقف يختلف باختلاف الموارد، فقد يتوقف الحفظ على التصرف في يوم، وقد يتوقف الحفظ على التصرف في شنو؟ في أسبوع أو في شهر، هذا يختلف باختلاف الموارد.
سيدنا التصرف الأصلح مطلقا والمانع اللي يذكرون ما يقع، لأنه باعتبار أنه إذا استلزم المشقة على المكلف فإنه يقف.
المشقة على ما؟
إذا كان مراعاة الأصلح مطلقا وهذه لا تتناهى، هذا بيستلزم أنه يسبب المشقة حرج المكلف.
حرج الولي قصدكم؟
الولي إيه. فنقيد بهالقيد هذا
ما يخالف، ولكن هذا ايضا لا يتناهى. يعني افترضوا ان الولي لا يشق عليه انه يخرج يوميا السوق ويبحث عن التصرف الاصلح، يعني يظل طول السنه كل يوم يروح طول السوق والتصرف ومو مشق عليه، لكنه يجب عليه ذلك.
اذا ما في اي مانع ما في مشكله،
لا غير محتمل. فحينئذ يدور الامر مدار الحفظ، يعني التصرف الأصلح حين الحفظ لا التصرف الأصلح مطلقا. ثانيا شيخنا هناك مبحث الشيخ ما تعرض له في الآية، جميع الأعلام تعرضوا له، أن مدلول الآية هل هو النهي المولوي أو هو النهي الإرشادي؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني القرب بما ليس أحسن فاسدون، أو القرب بما ليس أحسن حرام تكليفان. فإذا قلنا بأن النهي في الآية نهي إرشادي إلى الفساد، حينئذ لو تصرف على ما هو الأصلح حين البيع تبين بعد أسبوع أن هناك تصرف أصلح ينكشف فساد البيع، بناء على أن النهي نهي إرشادي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول.
بناء على كلام صاحب الجور بيصير فاسد، لأنه إذا قلنا بأن الأصلح في نبذه ما بيصير فاسد حتى لو
حمل. أقول هذا جواب عن صاحب الجوار. هذا كان كلام عن الإشكال الذي ذكرتموه، أنه إذا لم يكن مشقة بل لا بأس بأن مثلا يبيع وبعدين إذا انكشف الأصلح بعد هو مشقة عليه. نقول لا، إذا انكشف ما هو أصلح وإن كان فيه مشقة انكشف فساد البيع، بناء على أن النهي إرشادي لا تجدي مسألة المشقة وعدم المشقة، هذا مو نهي مولوي حتى ننيطه شنو بالمشقة وعدمها. المطلب الثاني أنه لو فرضنا أن في الترك مفسدة وكان لابد من التصرف، ودار الأمر بين مجموعة من التصرفات، فحينئذ إن قلنا بأن المناط هو التصرف الأصلح وجب اختيار ذلك التصرف، وإن كان في غيره صلاح لأصلح لابد من اختياره. وأما إذا قلنا بأن المناط هو أصل المصلحة، يعني بأن يكون في التصرف مصلحة، أو أن المناط هو شنو عدم المفسدة، فإذا دار الأمر بين مجموعة من التصرفات فحينئذ يتصور صورتان. الصورة الأولى أن يكون اختيار بعض التصرفات دون البعض الآخر يعد إفسادا للمال، كما لو كان في مكان واحد في سوق واحدة يباع هذا المال تارة بعشرة ويباع هذا المال تارة شنو بعشرين. فحينئذ لو اختار بيع المال بعشرة مع أنه يمكنه بيع المال بعشرين بلا مؤونة في نفس السوق، حينئذ يعد اختيار بيع المال بعشرة شنو إفسادا للمال. إذن فبالنتيجة في مثل هذه الصورة يتعين التصرف الأصلح لا من باب أنه أصلح، بل من باب أن اختيار غيره شنو إفساد للمال. الصورة الثانية أن لا يعد إفسادا، كما لو كان بيعه في بلده بعشرة وبيعه في بلد آخر بعشرين، واستلزم بيعه في بلد آخر دفع مؤونة النقل، وسيدفع مؤونة نقل المال من نفس مال اليتيم، يعني يقتطع جزءا من مال اليتيم ويصرفه على مؤونة النقل. حينئذ صحيح البيع في بلد آخر أصلح، ولكن حيث أن النقل يحتاج إلى مؤونة من مال اليتيم لا يعد بيعه في البلد الأول شنو إفسادان، فلا يتعين عليه بيعه في البلد الآخر، بل يمكنه بيعه شنو في البلد الأول. نقرأ العبارة. لا ليس في مفسدة، كلامنا ليس في مفسدة أصلا، لكن لا يعد اختيار بيعه في البلد الأول إفسادا للمال، ليس في نقله مفسدة، كلاهما هذا صالح وذاك أصلح، لكن بيعه في هذا البلد من دون دفع شيء من مال اليتيم لا يعد إفسادا له، يعني حافظ على مال اليتيم ولو بهذا المقدار الذي هو غبطة له.
حتى لو كانت مؤونة النقل أقل من
المجموعة، بل أقل، مفروض الكلام أنه أقل، يعني إذا نقل مال اليتيم يصرف خمسة وهناك بيع بعشرين فيربح من نتيجة خمسة لمال اليتيم، ولكن هذا لا يعد، لو باعه هنا لا يعد إفسادا. لما لا يعد إفسادا؟ لأنه بالنتيجة تحفظ على مقدار من المال، هذا لا يعد إفسادا. هذا هو فعل الشيخ، لكن ظاهر الآية وجوبه،
وجوب
بيعه في بلد آخر. والظاهر بعد أن ذكر الشيخ كلام الشهيد، قرأنا كلام الشهيد مو؟ والظاهر أن فعل الأصلاح في مقابل ترك التصرف رأسا شنو؟ غير لازم. والظاهر أن فعل الأصلاح في مقابل ترك أصل التصرف رأسا غير لازم، يعني لو فرضنا أن التصرف أصلح من تركه، لو فرضنا أن التصرف أصلح من تركه لأنه أصلح من غيره من التصرفات، هل يلزم التصرف؟ لا يلزم. ليس في مفسدة لعدم الدليل عليه، يعني لعدم الدليل على لزوم التصرف، ما دام ليس في الترك مفسدة فلا دليل عليه. شنو الغرض من هذا الكلام؟ شنو الغرض من تعرض الشيخ لهذا الكلام؟ وهو
هنا تكلم عن اللزوم عن الجواز،
لا بين كلام الشهيد والرواية، أنه الشيخ متعرض لكلام الشهيد فيتوهم أنه يختار ما اختاره الشهيد، يعني بنى على كلام الشهيد. هو كيف توفقون بينه وبين الرواية؟ الرواية تقول إذا كان ليس فيه مفسدة يجوز التصرف ويجوز عدمه. شهيد يقول لابد من الأصلاح، قل لا، كلام الشهيد ناظر للنسبة بين التصرف وغيره من التصرفات الوجودية، والرواية ناظرة لماذا؟ للتصرف والترك، للنسبة بين التصرف وتركه. فلذلك نحن نعمل بالرواية في موردها وهو دوران الأمر بين التصرف وتركه، فنقول لا بأس بالتصرف ولا بأس بالترك، ونعمل بكلام الشهيد فيما لو دار الأمر بين التصرفات الوجودية. فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده، موجود عنده، وكان الاتجار به أصلح منه، يعني أصلح من تركه، لم يجب، إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية بأن يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون ذاك الاختيار أحسن من غيره. إذا قلنا بهذا المعنى الرابع شو يصير؟ حتى إذا كان التصرف أحسن من تركه، حينئذ شنو؟ شيخنا، حتى إذا كان التصرف أحسن من تركه فحينئذ شنو؟ يتعين التصرف ولا يجوز التار. إذا اخترنا في الآية هذا المعنى لا محالة، لا بد من، حينئذ كيف نوفق؟ الشيخ ما طرح هذا الإشكال. إذا حينئذ كيف نوفق بين الآية وبين الرواية؟ إذا الآية تقول يجب اختيار الأصلح على كل حالين حتى لو كان أصلح من تركه، كيف نوفق بينه وبين الرواية حينئذ؟ نوفق بينه وبين الرواية بأن نخصص عموم الآية بمورد الرواية وهو التصرفات الحسية. هذا الإشكال الثاني الذي طرحناه. ولكن قد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى، يعني المعنى الرابع، أنه خلاف ظاهر الآية، بل الظاهر منها التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها، يعني جميع التصرفات الوجودية، لا ما كان أحسن، ما كان يعني أعم من التصرف وتركه، لا ما كان يعني لا الأمر الاختياري، لا ما كان أحسن من غيره ومن الترك. فلا يشمل، يعني الآية، ما إذا كان فعل أحسن من الترك، يعني الآية أصلاً منصرفة عن هذا المورد إذا دار الأمر بين الفعل والترك، بل هي ناظرة لدوران الأمر بين التصرفات الوجودية. قلنا هذا يحتاج إلى إكماله، أن يستفاد من الآية أن المراد بالقرب التصرفات الوجودية، وأن المراد بالأحسن الأحسن من التصرفات لا الأحسن مطلقاً. لابد يعني من قيدين، أن المراد بالقرب التصرفات الوجودية، وأن المراد بالمفضل عليه في الأحسن شنو؟ الأحسن من التصرفات لا الأحسن مطلقا. هو الإشكال الثالث الذي طرحناه وهو إشكال صاحب الجواهر، من أن التصرف الأصلح لا حد له، تمام لو لا، فكيف تبنون عليه؟ أجبنا عن هذا الإشكال بأن المراد التصرف الأصلح حين توقف حفظ مال اليتيم على التصرف، لا التصرف الأصلح ولو في طول العمر. صار معلوم؟ طب هذا المطلب الأول بإشكالاته. المطلب الثاني، نعم ثبت بدليل خارج، نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة. من وين ثبت هذا؟ يعني بناء، كأن قائلا يقول له إذا كانت الآية ناظرة للتصرفات الوجودية فقط، للتصرفات الوجودية، فلو فرضنا أن في الترك مفسدة، إذن الآية غير ناظرة لهذا الفرض، فمن أين تستفيدون حكمه؟ والآية لا تدل عليه. الآية تقول إذا دار الأمر بين التصرفات الوجودية اختاروا الأصلح. ما دار الأمر بين التصرفات الوجودية؟ كان في الترك مفسدة وكان في التصرف شنو؟ عدم مفسدة. يعني لو ألقينا المال على حاله فيه مفسدة، والتصرف يدفع المفسدة فقط لأن فيه مصلحة. هذا الفرض من أين نستفيده إذا لم نستفده من الآية؟ صار معلوم؟
لا
لا،
مراعاة المصلحة يجب فحفظه أولا.
في التصرفات الوجودية يجب مراعاة الأصلح من التصرفات الوجودية، تمام؟ أما لو دار الأمر بين مفسدة في الترك وتصرف يدفع المفسدة فقط لأن فيه مصلحة، هذا لا يستفاد من الآية لأن الآية أجنبية عام، الآية ناظرة للتصرفات الوجودية. ما هي النكتة؟
هي تحصيل المصلحة. هنا تحصيل المصلحة لليتيم وهو مراعاة الأصلح. إذا كان هنا تحصيل المصلحة مقتصر على دفع المفسدة يتعين
بالأول. نكتة الآية باب شنو؟ مدلول مطابقي، مدلول التزامي. الآية تقول التصرفات الوجودية.
التصرفات الوجودية اختاروا الأصلح، يعني هي ناظرة بأن الأصلح عبد أن
أفضل. لا، اختاروا الأصلح في التصرفات الوجودية، هذا موردها. فما خرج عن موردها من أين نستفيد حكمه؟ هذه النقطة شنو يعني؟ هي مدلول مطابق للجوين، وين طلع من الحرف الأول ولا من الحرف الثاني في الآية؟ خوب زين. فيقول هناك دليل يدل على ما إذا دار الأمر بين مفسدة في الترك وتصرفين على لزوم التصرف. هذا الدليل أحد وجهين لم يتعرض هو إلى ذلك. الوجه الأول ما ساقه الشهيد من أنه نفس التولية، يعني الشارع إنما اعتبر الولاية إما للحاكم الشرعي أو للأب أو الجد أو لأي عدل من عدول المؤمنين، الشارع إنما اعتبر الولاية بغرض إصلاح مال اليتيم، فلو دار الأمر بين مفسدة في الترك وتصرفين فحينئذ يتعين التصرف من باب شنو؟ من باب حفظ غرض الولاية. يعني الولاية التي نصبها الشارع سواء للحاكم الشرعي أو لغيره الغرض منها إصلاح مال اليتيم، فلو دار الأمر بين مفسدة في الترك وتصرف تعين التصرف من باب حفظ غرض الولاية. فهذا دليل عقلي، لأنه لو لم يجب التصرف للزم منه نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح. إذن فبالنتيجة من باب وجوب حفظ الغرض من الولاية يجب حينئذ شنو؟ التصرف. هذا دليل خارج، هذا الذي ذكره الشهيد.
نعم.
الآن خل أبين. بني.
أول كلام هذا سيدي من أن الولاية بالعجل إصلاحها على العديدة في المفسدة.
هذا يلتقي بي أنا بعد. مفسدة ولا مفسدته؟ لأن في الترك مفسدتين. إصلاح مراد من الإصلاح يعني دفع المفسدة. في الترك مفسدة بعد. تمام لو لا؟ فلو لم يجب عليه التصرف، قلنا لو لا يجب عليك التصرف وإن كان في ترك التصرف مفسدة، وهذا نقض للغرض من الولاية بعد، ونقض الغرض قبيح. إذن من باب وجوب حفظ غرض الولاية يتعين على الولي ماذا؟ التصرف، لأن في تركه مفسدتان.
الغرض يشمل الوجود والترك يعني؟
بل لا فرق، المهم أنه دفع المفسد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأنه مدلول التزامي للآية، وإن كان الشيخ لم يتعرض لهذا الوجه، أن هذا بالمدلول الالتزامي للآية. صحيح أن الآية ناظرة للتصرفات الوجودية، تقول اختاروا الأصلح من التصرفات الوجودية، ولكن الآية واردة في سياق حفظ مال اليتيم، ورودها في سياق حفظ مال اليتيم يوجب انعقاد مدلول مو مطابقي، انعقاد مدلول التزامي لها، وهو كلما تعرض مال اليتيم لمفسدة وجب دفع تلك المفسدة. فهذا يستفاد من باب المدلول الالتزامي للآية الذي انعقد ببركة القرينة السياقية. شيخنا العلم صناعة وليس كلام، وليس كلام كان ينقلون عن شو اسمه سيد اليزدي صاحب العروض، أنه ما أدري منه أستاذ، أنا ناسي أستاذ سيد اليزدي، لا لا فرد فقيه غير الشيخ الأنصار، المهم على كل. فيقول أول ما حضر عند السيد اليزدي، أول ما حضر عند هذا الأستاذ هو يشكر يذكر هذا أستاذ يفلش، يقول بعد فترة من حضوره عنده مثلا 5 سنين أو كذا 6 سنين يسمع من أستاذ نفس الكلمة، شيخنا أنا هذا قبل 5 سنين كنت أقول، قال هذا صناعة. كل إنسان، هذا كل إنسان ترى، جميع هذا الآن البحث، كل كلام الشيخ هذا، ربما لو أن الإنسان فكر بينه وبين نفسه يصل إلى نفس الوجوه، لكن ما يقدر يصوغها صياغة صناعية. يعني هي احتمالات ترد في ذهنه، احتمالات هذه التي يطرحها وجوه تشقيقات هي ترد في ذهن الإنسان، لكن ما يقدر يصوغها صياغة شنو صناعية، وتبدو فاسدة فاهية ما له معنى. إذن فبالنتيجة وليست المشكلة في بدو الاحتمال، المشكلة هي شنو في هندسته، في هندسته وصياغته صياغة صناعية فنية. وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال بعضها أصلح من بعض، فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه، يعني العدول عن الأصلح، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات إفسادا. هذا شنو بل ربما؟ هذا الترقي، يعني يريد يقول حتى من يختار أن المراد بالأحسن في الآية هو عدم المفسدة، في بعض المقامات أيضا يتعين عليه اختيار الأصلح، يعني حتى على المبنى الآخر. بل ربما يعد العدول في بعض المقامات إفسادا، كما إذا اشترى في موضع بعشرة وفي موضع آخر قريب من شنو بـ20، فإنه يعد بيعه في الموضع الأول إفسادا للمال، ولو ارتكبه عاقل عد سفيها، ليس فيه مسلك ملكة إصلاح المال مرشيد. وهذا هو الذي أراده الشهيد بقوله ولو ظهر في الحال، يعني ولو ظهر أن هناك تصرف أصلح منه. إذن حتى بناء على أن المراد بالأحسن في الآية عدم المفسدة، في هذه الصورة يتعين شنو؟ يتعين العدول إلى الأصلاح. نعم قد لا يعد العدول، يعني العدول من البيع الثاني إلى البيع الأول سفاهة، قد لا يعد العدول من السفاهة، مثل شنو؟ كما لو كان بيعه فيه مصلحة وكان بيعه في بلد آخر أصلح، مع إعطاء الأجرة، أجرة أي شيء؟ أجرة النقل، يعني نقل المال من بلد إلى بلد، منه يعني من نفس مال اليتيم، مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إليه، يعني إلى البلد الآخر، شنو عندكم؟ والعلم بعدم الخسارة، يعني لا يترتب على نقله خسارة، وإن كان شنو؟ سيأخذ منه المؤونة، بس لا يترتب عليه خسارة، فإنه لا يعد ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني البيع الأول، البيع في البلد الأول، فإنه لا يعد ذلك، يعني البيع في البلد الأول سفاهتان، لكن ظاهر الآية وجوبه، يعني وجوبه وجوب البيع في البلد الثاني. لما؟ بناء نقول على أن المراد بالأحسن في الآية هو شنو؟ أفعل التفضيل، أصلح مطلقا لا بناء على أن المراد منه عدم المفسدة. يأتي الكلام في العبد المسلم صار مسلم تورط أسلم العبد. مصاريف من أموال المجنون.
زين لو أنه ليس له أموال. الولي هو الذي يتكفل إذا زوج.
من عنده يريد يتبرع شيء آخر لا يجب عليه.
زين ما يلحظون محاذير أخرى في المسألة.